لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
الكتابة نفسها نفس كل شيء في الحياة، هي كماليات نتدرع بها لمواجهة إنجاز التعبير الفراغ الضخم في الحياة المتناقض مع فائض وقتها وفائض حيويتها، فنملأها نتدربها. فبعضهم يكتب، بعضهم يقرأ، بعضهم يكشت، بعضهم يصقر، بعضهم ينجر، بعضهم يسوي بودكاستات، بعضهم يختلف، يعني كل واحد والشيء اللي يتدرع به لمواجهة الفراغ هذا.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح. هذه الحلقة ضيفي أحمد الحقيل، كاتب روائي وكاتب لي قصص قصيرة. الحديث عن المنظومة، منظومة الكتابة، منظومة الكتابة والنشر والقصة والقصة قصيرة والرواية، فالحديث في هذا الجانب اللطيف الرائع الماتع. قبل أن نبدأ الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة، كذلك تقييم البودكاست سواء على آيتونز أو أبل بودكاست أو أي من تطبيقات البودكاست، أو حتى على ثمانية في حساباتها في شبكة التواصل الاجتماعي، على حسابي الشخصي إيميلي. هذه التعليقات كيف ممكن نصنع من بودكاست فنجان بودكاست أفضل دوما تهمنا. أما الآن لنبدأ. طيب، ما مدى أنك أنت أنه هذه بعض التجارب اللي في روايتك؟
طبعاً
عجيب، حسيتك تنفي.
لا،
يعني في روايتك اللي هذاك الصحفي اللي يقعد آخر الليل متكي.
لا، قصدك اقتباس كامل من الرواية؟ لا،
كامل أو جزء.
لا، أنا أحد المشاكل اللي واجهت، أنا بقولك حال.
يلا.
أول ما بديت تغير خط السرد عندي، يعني أول ما بديت أكتب كنت أكتب أدب أقرب ما يكون إلى التجريبي.
اسحب الميكروفون،
ممداني.
شكرا.
فأول ما بديت كان أدب تجريبي، أدب يحاول أنه يكتشف مناطق جديدة في اللغة وفي السرد إلى آخره. ثم لما بديت أتحول الأدب الواقعي البحث، لأنه لقيت أنه هذا هو الشيء اللي أنا أبغى أسويه، من شدة أنه صار واقعي صار الناس يصدقون الأشياء اللي أكتبها. فمرة كتبت قصة الظاهر أنها هايلوكس 96 ظاهر، فجاني اتصالات الناس يعزون مع الله يغفر له ويرحمه، ويا أخي وش ليش تحول كذا وش جاء؟ أنا أقول مين يا أخي، من تقصد؟ فيقول لك اللي في الرجال اللي في القصة. يا أخي قصة تأليف. فالناس صارت من شدة الواقعية، لأن يذكر أماكن محددة وأسماء عوائل وأسماء شوارع ودقيقة جدا، صاروا الناس تفترض أن هذه تجارب شخصية، لكن هي من وحي تجربة. يعني ما في واحد بيقدر يكتب مثلا عن الصحافة مثل الجزية اللي أنت تقولها في الرواية إذا ما هو عايش الموقف. لكن هل الحدث نفسه فعلا هو اللي صار له؟ لا، لكن من وحي التجربة. يعني سبق ركبت مع الشرطة مرة من المرات، سبق شفت أو غطيت بعض الأشياء، الجرائم الفريدة من نوعها أو اللي ملفتة أو اللي ممكن تكون فعلا تشابه اللي في الرواية، بس حرصت أنه تكون مختلفة تماما لأسباب كثيرة أنت عارف، جزء منها حتى قانوني. يعني أنت ما تبغى تفتح نفسك باب أنك تجيب أحداث ممكن ما ترضي أحد صارت له، لكنك من وحي التجربة صح ما تكتب عن شيء إلا وأنت عارفه. لذلك الأجانب لأنهم متفرغين أكثر، لما يبغى يكتب شيء مو مثلنا، أنت تداوم 9 ساعات وحالك حال، هناك ما أخذ راحته ويروح ويسوي بحث ويسوي دراسة ويسوي تقصي ويقعد فترة طويلة. يعني ديفيد سيمون مؤلف كتاب هوموسايد اللي هو كرياتر حق مسلسل ذواير المشهور، هذا قعد سنة كاملة هو مع الشرطة، كل يوم يداوم مع الشرطة ما يروح الجريدة أصلا، وبدأ ينشر على فقرات في الجريدة ألين اكتمل. هل نحن عندنا رفاهية الشيء؟ أنا أتوقع ما عندنا رفاهية الشيء. أنا ما قد قابلت في حياتي إلى الآن كاتب متفرغ ولا مبدع عموما متفرغ، كلهم فلسين وكلهم طفرين وكلهم يعانون وكلهم إذا قابلتهم يقول لك ها في وظائف جديدة، في شيء جديد، كريت بروجكت.
ما تتوقع أن أنت هالكلام؟
لا أنت كيف؟
يعني اليوم فيه كتاب محتوى، اشتعوا احنا نوظف ناس كتاب محتوى صح؟
ايه، بس متفرغ لشغلك. يعني انا عندي كتاب محتوى بس متفرغ لشغله، بيروح يسوي بروجكت خاص فيه. يعني انا اصلا وانا مدير يمكن اقول لا ما اسمح لك، يعني انت في عندنا مشروع، عندنا لازم تركز على شغلك. يعني ف فأنت تضطر كذا أنه السيرش عندك أو البحث يكون على أقل تقدير. عشان كذا أتوقع جزء من المشكلة أن كتاب العرب يكتبون على الأشياء اللي يجربونها أكثر شيء، لأنها أوريدي جربها، أوريدي عارفها، أوريدي يسوي سيرش عليها، فمو محتاج أن يقتص من وقته. لكن لو قعدت معه ممكن لا يقترح عليك، أنا ودي أكتب عن كذا، ودي أن أكتب عن كذا، لكن ما عندي الطاقة الكافية أن يروح وسوي سيرش عليها.
وش ودك تكتب عنه؟
لا أنا تقريبا هذا الخط السرد اللي عندي خلاص
اليوم،
الخط الواقعي اللي هو رصد الحياة الاجتماعية بشكل عام، وش اللي قاعد يصير في المجتمع، الانتقال اللي حصل بين حياة وحياة، طبائع الناس اللي تغيرت، الأجيال اللي اختلفت، التنقلات الهائلة، القفزات اللي بين جيل وجيل، هذا تقريبا اللي يجذبني. وهذا البحث اللي فيه فقط أنك تجلس مع الناس وأنك تكون تحب صحبة الناس وتسمع أكثر من أنك تتكلم خلاص وتبدأ تفهم. بس المهم هذا اللي قلت لك، أنك ما تكتب استنساخا من الواقع، تكتب من وحي الواقع، تكتب مستشرفا من الواقع يعني، فما تروح تنسخ الشيء اللي شفته نسخ
يعني. وش تغير؟
لا ما تغير، تكتب من الوحي. يعني أنا مثلا لما أشوف حدث حصل أنا ما أروح أكتب نفس الحدث، لكن تكون تراكم الخبرة، تراكم الرؤية يكون عندك رؤية خاصة فيك وأحداث خاصة فيك، وهذه عاد عملية إبداعية شوي تجي مع الوقت تصير أوتوماتيكية، أنك شلون تخلق شخصياتك الخاصة وشلون تعرف أنك ما تسرق من الواقع كليا، لأن هذه ممكن تؤدي إلى حتى مشاكل إبداعية، أنك الشخصيات اللي أنت تجيبها تكون مستنسخة، تكون باردة، وتكون ما هي من صناعك كلية. فيجب أنك تحاول شوي أنك تفصل بين المجالين. فهذه الفكرة. فحوادث بحد ذاتها لا ما في يعني، حتى كتبت في الرواية في الأخير عمدا، لأني عرفت أن في ناس رح تجيني، لأنه جوني في القصص القصيرة، وكتبت أنه ترى كل شيء قرأته في الرواية هذا متخيل وما له أي سند في الواقع.
بس كلهم يقولون كذا يعني يمديني
لا لا لا
يجيب لي راوي ما يقول لك انه الشخصيات هذه لا يمكن اسقاط على الواقع، وانا اسقطت على الواقع فانت هذا انت اللي تختار لحالك، انا ما قلت انه من الواقع. بس يعني كيف يستطيع الكاتب انه يخرج من تجاربه اصلا الشخصيه اللي تخليه يكتب هذه الاشياء؟
لا ما يقدر، ما يقدر. هذا اللي قلت لك، هي من وحي تجاربك واقصى يعني. حتى وهذه وجهه نظر فلسفيه، الانسان اصلا يستطيع ان يكتب منفصلا عن نفسه، منفصلا عن الرؤى؟ هذا مثل الجدال الفلسفي، هل أصلا يوجد شيء لا أيديولوجي؟ يستحيل. أي شيء أنت بتمارسه في حياتك ستتبناه فكرا وكسلوكا بيظهر عليك، فأساسا فكرة عدم وجود أيديولوجيا في حياتك هذا شبه مناقضة أصلا لوجودك الحسي. موجود لازم يكون عندك أيديولوجيا أو فكر خاص فيك. بس الفكرة أنه ما تصير فقط تستنسخ من الواقع، تحاول قدر الإمكان أنك تخليه موجه لك، وأنت تخلق الفيرجن أو النسخة الخاصة فيك. فلما يقول الكتاب كذا هذا قصده. بس لا شوف، أحيانا تستخدم الجملة هذه قانونية، وأنت عارف برا إيه قانونية الشيء عنيف يعني، ما فيه يجي يخذوه فغلوه ويجلدونك وتعويض عندنا لا الوضع سمح. فأنا لا قلتها لأني ما أبغى أحد يجي يقول لي القصة هذه حدثت، الشيء هذا حقيقي، الشيء هذا واقعي. فحبيت أني أقطع الطريق لأني واجهته في القصص القصيرة، وأقول لا الشيء هذا كله متوهم وكله متخيل ولا في أي قصص واقعية.
طيب أنا ودي أنك تسحب الميكروفون.
قلت لك عطني استميشن معين.
لا مالي شالي شالي اسحب كمان
بعد
إيه خلي
يعني كذا تبيه
إن بدين. والله يزعل علينا محمد يعني، كل يوم كل ما بعد تسجيل
كذا
أنسى بعد مرات
لا أصير حريص أنه قريب كذا.
إيه كفو والله أسأل. طيب وش اللي خلاك تدخل الأدب الواقعي، أو يعني الأدب الواقعي عربياً أو حتى في السعودية يعني مو مرة منتشر يعني؟
نعم.
وش اللي خلاك تكتب في الأدب الواقعي وهو أدب حديث؟
أنا وصلت المرحلة أنه ما عاد تقدر يعني، الأدب التجريبي اللي كنت أسويه ما عاد يقدر يوصلك إلى مناطق بعيدة في دراسة الناس والأشخاص والمجتمع والحركات.
فصاير التجريبي أصلاً.
التجريبي هو اللي يلعب دائماً على حدود التكنيكات والسرد والجيمكس والأمور هذه، وهو شيء بالعكس هو أصلاً جزء من واقعي على فكرة. وهذا وجهة نظر مغلوطة أنه الأدب التجريبي ليس واقعي. يعني أنت لما تأخذ أدب مثل أدب بيكت مثلا، بيكت واقعي رغم أنه في منتهى التجريب. ليه؟ لأنه كتب أدب ما بعد الحربين، أدب ما بعد الحربين اللي كله ديستوبيا وغرائب وحياة صعبة ومختلفة والإنسان مشوه ومشوش. فبالعكس أدبه التجريبي مقتبس جدا من الواقع، فهو رغم تجريبيته ورغم انشغاله بالأدوات والتكنيكات إلا أنه واقعي. نفس الطريقة عن كافكا اللي أدبه أدب ما بين الحربين. فالأدب التجريبي يقدر يوصلك، بس إذا أنت فعلا تبغى تكتب عن المجتمع، عن الناس، عن الحراك الاجتماعي، الأدب الواقعي يقربك أكثر. إضافة أنه شيء شخصي، أنا أحب أكتب عن الناس، جزء ممكن خلفية الصحفية هي اللي مهدت لهالشيء. الأمر الأخير، لا تنسى المرحلة اللي أنحن فيها مرحلة استثنائية جدا. النقلة النوعية اللي في السعودية نقلها مهولة لا يكاد يصدقها العقل. الانتقال لخلال 60 سنة من قفزة إلى قفزة أخرى، من بيوت طين إلى بيوت إلى ناطحات سحاب، وإلى وله بس على العمارة أو على الملموس، حتى على السرديات، طريقة حياتنا، معيشتنا، كل شيء تغير، كل شيء انقلب. يعني أنا أذكر يعني الرواية، مع أنك جبت طارية، أول ما جت فكرتها كانت قبل كم سنة، كنت أقرأ دون كيخوتة لثربانتس. دون كيخوتة هذا فارس نبيل في عصر ما بعد الرومانسيات الأوروبية، بعد اختراع البندقية والآلة والمصانع وما إلى آخره. فانسحب على الفارس النبيل اللي يطلع بالسيف وبالرمح وعلى الحصان وعلى، وتغيرت معايير الشجاعة والنجدة وإنقاذ المحتاج، وبالتالي فروسية الشخص وعلاقته بحبيبته اللي تنتظره بوردة ماسكتها ويتحتريه عند سفح القصر وتناظر من فوق على السهل المطل. تغيرت كل المعايير، فهو ما هو قادر ينفصل عن التغير، فيجوب الفيافي مع خادم السانشو ويحارب طواحين الهواء ويبحث عن معارك أسطورية خوضها. وأنا قاعد أقراه استرجعت أنه في تقاطعات بينه وبين مجتمعنا. في دون كيخوتة عندك كثير، يعني بندر بن سرور مثلا، بندر بن سرور شو يقول؟ يقول سلط على النصراني اللي لقى الزيت لعل نبع الزيت يعمي عيونه، لولا تحتاج المراجل شفاليت تحتاج رجل شيء يعجز النذل دونه، عزما على الفرجة وقطع الفلل الميت أو الخل الميت حتى عيال البوم ما يقطعونه. هذا دون كيخوتة. طبعا بندر بن سرور فيه من طبع المتنبي الفارس المتوهم اللي ما أخذ حقه، وفعلا ما أخذ حقه. فهو ما هو راضي إن المعايير تغيرت، لأن الشجاعة والنبل التقليدي اللي قطع الخل الميت ويعجز النذل دونه، والفروسية التقليدية لشخص يخب بخيله في الفيافي وينقذ ويفعل ويكون ضمن مجموعة، فإنجازه مجير للمجموعة، هو ما يقدر ينجح برا المجموعة، فبالعكس هو جزء من منظومة متكاملة. كل بدأ ينسحب لصالح مفهوم جديد من المناصب والسيادة والتطور الإداري القائم على التعلم وعلى الاكتساب وعلى حتى التلاعب السياسي اللي يجي في بين الأشخاص في الشركات أو في القطاعات الحكومية، وشلون تقدر تترقى وشلون تقدر تأخذ منصب هذا وشلون تتجاوز هذا. صار فيه بمفهومه هو طبعا أنه في نوع من النذالة، يعني فهو ما هو راضي عن هالشيء. طبعا هذا شيء تقدر تلقى أثره في المجتمع بشكل كبير، فيه دون كيخوتة كثير، لأنه صار انسحاب للمفاهيم هذه وتغيرت قواعد اللعبة في المجتمع، لذلك تبدل السياق كامل. لكن السياق اللي تبدل هذا مو بس على صعيد الإنجاز أو الوصول إلى نقطة المحدد والسلطة والسيادة بين المجموعة أو بين قبيلك، لكن حتى السمات الأساسية في حياة النجدي. يعني النجدي مثلا الارتحال، مثلا الارتحال سمة أساسية في حياة النجدي. يعني لما تقرأ تاريخ وله بس نجد، كل شبه الجزيرة العربية تقريبا، كل النشبة بعضنا، كل في شبه الجزيرة العربية، الترحال جزء أساسي تشوفه في كل معالم الحياة اليومية، حتى سواء الترحال البدوي اللي يرتحلون شتاء يبحثون عن مواطن القطر والربيع ويقطنون صيفا عند الماء وتجمعات المياه والقرى، أو الترحال القروي اللي يطلعون من البيئة الفقيرة الزراعية الفلاحية اللي فيها شظف وفيها قحط عشان يبحثون عن مصادر دخل أخرى وحياة أخرى، فتلقاها في كل سمات الحياة. بل بالعكس هنالك قرى بائدة، قرى انقرضت بسبب الترحال، تمر عليها وتلقى آثارها، طلعوا خلوها لأنه يبحثون عن حياة أفضل أو عن خيارات أفضل. فهذا جزء من الترحال. يعني أنا أبوي مثلا طالع عمره 14 سنة للشرقية، طبعا احنا ساكنين في المجمع، المجمع هذه حول الرياض 180 كيلو، فطالعوا ب 14 سنة للشرقية عشان يشتغل في أرامكو. طبعا في الأخير ما حصل يشتغل في أرامكو، يشتغل بناء ويشيل بلك وكذا، فطلع يبحث عن حياة أخرى مختلفة وإلى آخره. فلما رجع للحائر ورجع للفلاحة، لكنه ما استمر أيضا، لأن هذه الفكرة أنه كلنا إحنا نتحدر من سياق شخص آخر هو ليس سياقنا. المكان اللي أنت ولدت فيه هو ليس مكانك، هو مكان شخص آخر، هو اللي ركز قدمه فيه، هو اللي اختاره. فالنجدي عنده عقلية الانفصال هذا، أنه يروح يركز قدمه في مكان ثاني، ما هي مشكلة بالنسبة له. ذلك الوالد لما رجع اضطر أنه مع عائلة فتية تحتاج إلى خدمات مدنية وإلى مؤسسات مدنية، أنه يشيل عفشة من الحائر اللي كان، الحائر هي قرية صغيرة جنب المجمع الزراعية اللي كانت هي بيوت أسلافه وآباء وأجداده، ويركز قدمه في المجمع اللي هي صارت بيته الجديد. وبدأت الحائر تلعب دورها في التاريخ كطلل، خلاص هذا دورها الآن، مثل أغلب المدن اللي بادت واللي بقيت. فالترحال هذا يعني في وسط المعمعة هذه في الستينات الميلادية، كانت يعني عندك مثلا الرياض اللي دخلها الملك عبد العزيز في مطلع القرن، وهي بيوت طين داخل سور توسعت وبدأت تضخم في الستينات إلى الشميسي، مستشفى الشميسي وشارع العصارات والعطايف وجامعة الرياض والمدينة العاصمية المتضخمة اللي مو بس تتطور على صعيد المعمار وعلى صعيد الصناعة، ولكن على صعيد السرديات، الناس وشلون قاعدة تعيش وشلون قاعدة تفكر، لغة الجسد، طريقة الكلام، الحوار، حتى اللبس، كل شيء قاعد يتغير، سردية جديدة قاعدة تتشكل، إنسان قاعد يختلف. هذا قاعد يتكون في الستينات الميلادية، بينما كانت القرى لازالت موجودة. فبالتالي المدن كانت تتوسع، كانت تتضخم، ومع توسع المدن هذا يعني وبما أن احنا نشبه المدن، ترى هذه فكرة، يعني انت تشبه المدينة كثير حسب المدينة اللي انت عايش فيها. كل ما توسعت المدن كل ما توسعت افاقك انت. لما توسع المدينة يتوسع الخيارات اللي قدامك وتتوسع الاحتمالات الموجودة قدامك. فلما الرياض والمدن كثرت الفرص الجديدة، غيرت مفاهيم الاستهلاك والتفكير. فبالتالي احنا مثلا كجيل اللي ولد بعد السبعينات او الثمانينات الميلادية، انا مثلا مولود في الثمانينات الميلادية، منفتحين على ثقافات ضخمة وكبيرة بحكم تعدد الأشياء اللي دخلت عندنا والأشياء اللي تلقيناها. لكن الجيل اللي قبل يعيش في قرية صغيرة محدودة، فطريقة تفكيره محدودة حسب هالتشابهات هذه، حسب هالمنظومة هذه.
ما أنا أحس أنهم أكثرهم
منهم،
يعني اللي قبلك بجيلين أو ثلاثة، أنه التنوع والتغيرات إذا حصلت عليهم
أكيد.
هو طلع من القرية، ولا هو اللي كان زي الوالد اللي كان يمشي وما كانت حتى فيه سيارات، إلا ما حد يملك سيارة، هو اللي كان يعيش الفقر تماما واليوم يعيش يعني على الواتساب.
طيب ما هذا اللي ده بقول لك، ما هذا وش اللي صار إذن؟ الشخص اللي يعاني من التغير الحاد هذا ما يقدر ينفك عن سياقه، فآثار سياق الماضي تبقى فيه متأصلة جدا، يعني سواء شكليا ولا حتى أنا أعطيك شكلية يا أخي. أنا أذكر على وقتي كان بعض عوائل البدو يطبقون خيام عند بيوتهم خصوصا في العزايم، مفهوم الخيمة لازال موجود. إحنا كحضر كان كل بيت تقريبا في مزرعة صغيرة ورا، عندك بقر وعندك دجاج وعندك مدري إيش وكأنك ما طلعت من القرية، لازال عقلية موجودة، وكأنك ما طلعت إلى الآن. يحاولون أنهم يستنسخون نفس، طبعا ممكن يقول البعض أن حاجة أصلا طبيعية لأنه ما كان فيه مثلا
صناعة الإمداد هذه اللي موجودة
بالضبط، ما في توزيع ولا في إمداد ولا في هذا على صعيد الشكل. لكن اللي أشد منها واللي ألعن يعني لأن أعبر بطريقة معبرة، اللي هو السياقات الثقافية والشخصية والنفسية، يعني تغيرت كل شيء حولهم، كل شيء حولهم، طريقة التفكير تغيرت، طريقة التربية تغيرت. يعني لما تجي الآن عند الشخص اللي طالع من السياق اللي أنت تقول هذا، وفعلا يثبت كلامك أنه هذا هو اللي عانى من تغير حاد، العواطف عندهم مثلا محدودة لأنك أنت طالع من سياق قاسي جدا، فالعاطفة منزلة إلى أعلى أقل درجة من التفاعل والانفعالية. ما في وقت أني أنا أداري شعور الآخر أو أني أخذ وعطي معه عشان أقنعه، يجب أنك تثق فيني، أنا أبوك، أنا أمك، أنا خالك، أنا كذا. ففيها عقلية المنظومة، عقلية الانسياق وراء نمط حياة معين وخلاص. وبعدين إذا وصلت وكبرت راح تفهم ليه، لا تستعجل على الفهم. الفهم هذا ليس حق مكتسب، ليس حق بديهي، حق مكتسب لازم تكتسب. إذا كبرت راح تفهم إحنا ليش سوينا كذا، دائما يفكرون، دائما يعلمونك بالطريقة هذه. فالعواطف مثلا عندهم بقيت كذا ولا روضتهم المدنية، الإسراف المرفه، الشيبان ظلوا عندهم مشكلة مع الإسراف المرفه، ما هم فاهمين الإسراف المرفه اللي تقدم المدنية. لذلك كل بيت تقريبا فيه الشايب كان ينشب العيالة على المكيف، على الكهرب، على الموية، على ليس بخلا، لكن هو لا يفهم أنه هذا صار سمت حياة جديد. لا، هو يرى أنه هذا امتيازات يجب أن لا تهدر، هذا إسراف مرفه. أنت وش تحتاج أنك تحط سفرة طعام مليانة أكل ليه؟ نوع واحد من الأكل وليس أنتريم مثل ما يسمونه، كل شوي داخل عليك صنف جديد. نفس الطريقة المكيف، ليش تقعد طول اليوم وأنت مولع المكيف؟ لا، ولعه بس في الليل، في البداية في النهار عادي عيش، خلك حر وخلك، وش المشكلة أنت قاعد أنت نايم؟ فعندهم مشكلة مع الإسراف المرفه، فلاحظ أنهم عجزوا ينفكون عن سياق، ظلوا متشبثين بنفس العادات والتقاليد اللي اكتسبوها. أنا أذكر الشيبان من أول، شيبان عائلتنا كان أكثر حديث يدور عندهم بشغف اللي هو قسمة المزارع المشاعة بين العوائل.
ماشي، هذا
مزارع مشاعة ما لها ملكية وتركت، يعني لا زالوا يفكرون في أطلال بائدة اندرست. يعني ما في أحد من أعمامي اللي يمكن اثنين أو ثلاثة من أعمامي وخالي اللي فعلا لا زالوا في المزارع، بقية المزارع اندرست، لكن هم يرون إنها إرث لهم متأصل، بل إن السياق يورث. حتى أنت، أنا اللي طلعت من الديرة هذه من الحائر، ولا عمري شفتها ولا ولدت فيها ولا أعرفها الأطلال، هي جزء مني، لأن جزء من ورث أنا ورثته من أهلي ومن عائلتي ومن سياقي. يعني أنا أذكر قبل كم شهر لما توفى الوالد الله يرحمه، كنا راجعين من المقبرة طبعا، والبيت مليء بذريته اللي تشبه قبيلة صغيرة، يعني قرابة 30 نفر،
ماشي،
يعني عصابة لو تدربهم تقدر تطلع جيش مصغر. وأنا قاعد أتأمل يعني وأشوف الأطفال الصغار، هذه حتى كتبتها حرفيا في قصة أخيرا، الطفل الصغير اللي عمره 5-10 سنين لم يتقاطع مع جده في أي شيء في الحياة ولا حاجة. ما أتكلم عن الأشياء العينية، كلهم شافوا تلفزيون، أنا أتكلم عن التجارب الحياتية، ما في أي تقاطع، مسارين منفصلين تمام الانفصال. فبالتالي يعني وتخيلت زي السفينة العملاقة اللي تشوفها، أنا مرة شفتها في أحد الأماكن، سفينة عملاقة كأنها جزيرة متحركة، مرعبة الشكل من ضخامتها. تتخيل اليخت الصغير اللي يمشي بجانبها وهو أساسا ما يشوف من السفينة إلا جدارها العملاق، ولا يدري وش فيها، ولا يدري وش أصلا، ولا يدري وش اللي محمل فيها، ولا يدري وش تشيل، ولا يدري وينها متجهة فيه له. ثم تتجاوز السفينة هذه، ويعني أبناء هذولي ما راح يعرفون ولا شيء عن جدهم، ما راح يعرفون إلا صور غبشية من وقصص متوارثة وأحداث ضبابية تكاد لضبابية تبدو وهم، أنه مثلنا الحين ما تتذكر شيء من زمان ولا تدري هل هو صدق أو لا. وفعلا مثل سفينة ضخمة مرت من حولك وغربت اتجهت إلى مغربها، ومثل ما يقول يعني فأمضينا يعني وجعلناهم أحاديث مثل ما يقول في القرآن، خلاص أنت يعني فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. يعني أنا وأنت بعد 50 سنة 70 سنة إن كنا محظوظين وصدقت الحبة هذه اللي شفت دعاية عنها في تويتر تعيشك 200 سنة ممكن بتكون خلاص أحاديث، بنكون أحاديث، بنكون أشياء متوارثة وقصص متوارثة. حتى الإرث اللي بتخليه لن يكون ملكك، لأن سيعبث فيه الأشخاص اللي سيأخذونه سيصنعونه على شاكلتهم وعلى طريقتهم. ففعلا لن يبقى منك إلا الحديث. فالفكرة أنه سيكون جيد أنه يبقى ذكرك ليس عند الناس، عند الناس غالبا الميت لا يبالي بذكره عند الناس أصلا، راح إلى شيء مختلف، لكن سيكون شعور جيد أنه أبنائك يفهمونك ويفهمون أنت وين جيت من وليش سويت اللي سويته وكيف نشأت بالطريقة هذه. يكون جيد أنهم يحاولون يوصلون إلى الفهم هذا. لهذا دون كيخوته موجود. دون كيخوته ليش هو يمثل الانتقال الشرس العنيف بين منظومة مجتمع ومنظومة أخرى؟ فهذا يثبت كلامك. الانتقال الشرس هذا له آثار، له آثار حتما، والآثار الكبرى ذلك لما كتبت الرواية كانت الفكرة أني بجيب واحد كبير سن 60 سنة، ثم قلت لا أنت كذا بتجيب الطرف الأسهل اللي هو فعلا دونكيخوت، اللي هو فعلا الفارس سلاش الشايب اللي فقد كثير من أدوات حياته السابقة واللي كانت تدله إلى البروز أو التميز أو النجاح في الحياة. وتصير الرواية كذا لا، جيب الجيل اللي بعده اللي تلقى آثاره واللي تأثر به. فلذلك الرواية بنيت على شخصية ما هو في مرحلة انفكاك بين الجيل السابق اللي تعرض لها المنظومة الشرسة الانتقالية وبين الجيل الحالي اللي هو بدأ حياة جديدة أصلا، زي ما قلت لك اليخت هذا اللي مر عنده خلاص لم يتقاطع مع الجيل الماضي بأي في أي تفصيل تقريبا.
طب أنا بقول لك حاجة، إحنا مثلا مثلا في 8 أحس واحدة من الأشياء اللي تخلينا نسوي الأشياء هذه، فكل الوثائقيات اللي نشتغل عليها وحتى بعض أو كثيرا من البودكاست والأشياء اللي ننشرها ونكتبها أحس أننا نبغى نوثق. هذا صح. الدافع اللي خلفنا، الدافع أنه نبغى نوثق وش اللي جالسين نفكر فيه اليوم، كيف كنا نتقاطع مع الأفكار اللي تحصل في العالم يعني، وهذه الوثائقيات. فننقهر أنه ليش لما نرجع 30 سنة قريب، يعني شيء قريب مرة، أنك ما تلقى بالكاد أشياء موثقة اجتماعية. صح. هذا الدافع اللي يدفعنا.
صح.
لصناعة ما نصنع. وش الدافع اللي يدفعك لكتابة الروايات؟
لكتابة الروايات؟
مثلاً أو لصناعة ما تصنع، الروايات، القصص.
للأمانة هي حرفة.
حرفة؟
شوف لا بقول.
هل في هم خلفها؟
لا بقول الحاجة. إذا بغينا يعني أنا فيني عقدة التأصيل. أتوقع هذا شيء جاي من ثقافة اللي أنا نشأت فيها، لازم كل شيء يؤصل، لازم ترجع كل شيء
أصل.
لا بتتعب معي الأصل، فوقفني أنت مسك الطارة.
طيب يلا مالي.
الكتابة أنا أشوف يعني اللي بغينا نتناقش عنها في جزئين دائما يخلط بينها، الكتابة كحرفة والكتابة كهوية وإشباع وما إلى آخر. كحرفة
هوية تقصد هواية؟
لا هوية أن تصير أنت كاتب. إشباع أن هدف وجودي وحياتي هذا موجود عند كثير من الناس.
أو حرفة أنك شيء تشتغل
حرفة.
أوكي.
يعني الحرفة الآن وش هي؟ الكتابة هي فعلا بكل ما تعنيه الكلمة حرفة، يجب أنك تسقلها وتبنيها وتكونها. يعني أنا أذكر لما كنت أكتب واجاني فترة كذا كنت أكتب بشكل جنوني، يعني كل يوم كل أسبوعين أطلع قصة وكذا، فكانوا أخوياي يستهبلون علي يقولون الجني صاحي اليوم ولا نايم. ليه؟ لأن العرب مشهورين إن عندهم جن. حسام ثابت يقول ولي صاحب من بني الصولجان تروى الشي صبان، فطورا أقول وطورا هو. ومرء القيس له جني اسم الشافظ باللافظ وحد زي كذا، والنابغة الذبياني لجني هو الذي أنطقى الشعر على حين كبر، لأن ما قال الشعر له في الأربعينات، فلازال في أمل لي ولك يعني من نقول شعر. وحتى الفرزدق يروى أن كان إذا نضبت قريحته يطلع ويجوب الفيافي ويروح الأماكن الخربة. وقف مرة من المرات على سفح جبل وقال هلموا يا بني مدري مين جوه الجن وساعدوه في كتابة قصة 150 بيت. طبعا القصة ما تجيب القصيدة لأنه لو جابت القصيدة ممكن أنت دسمست يعني تقول هذا عادية وكذا تقتل القصة. فهذا في عقلية هنا ليه؟ لأن الكتابة مشكلة الكتابة الإبداعية أو ميزتها أو الشيء اللي يخليها مميز عند الناس أنها ابتداع في المجهول في المكنون في الوجدان في الخفي من الشيء. فالناس يتهيبون الشيء هذا أنك تسبر أغوار الشيء المجهول اللي لا يرى ولا يبصر فقط يحس وحتى يحس بدون أن يعبر عنه. الشعور أني الأصيل يعني البدائي. فالإبداع يحاول يقتنص الشيء فيبدو وكأن الشرخ في الطبيعة. المبدع هذا شخص واحد راح إلى أعمق أماكن الكون وراح جاب لنا الشيء هذا من النخاع حقه ويرجع له. فحتى يعني كان يروى أحد ندماء أصدقاء أحمد شوقي كان يقعد معه ويقول أنت قهوة كل نشرب شاي ونسولف درينا يقوم كذا يروح يختفي ومن يرجع كاتب قصيدة. وين جبتها منه فيك؟ وين رحت له؟ فما هم مستوعبين أن الشخص هذا كان قاعد معهم ثم راح وكتب إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلة. يعني تو قاعد معنا وصلعك يسطع فيها النور وشرب الحين في البسكوت اللي تأكله. وين جبت البيت هذا من؟ وين اختفي؟ وين رحت وجبته من؟ وكأنه يروح ويجيبه من مكان خفي يقتنصه من عمق كذا خفي. فهذا اللي خلى الكتابة تكتسب نوع من الفخامة أو الامتياز يعني. وبذلك ارتبطت بكثير من الملهمات مثل هذا الجن مثل عرائس الشعر اللي يسمونه الأجانب The Muse أو حتى بالمنشطات العقلية الشراب المخدرات هذه منتشرة عند المبدعين ما شاء الله. تحس أن المبدع ما يعني فوكنر ما يشرب ما يكتب إلا وشارب أبو نواس ما يكتب إلا وشارب. وصحيح لكن مش للدرجة هذه لأنه كينغسلي أميس كاتب هذا بريطاني يقول ميزة الشراب أنه يسقط القلق. لأن قلق أنك تكتب شيء إبداعي تقلق أنك بتخطي أنك بتفوت أنك بتقفز النبرة هذه أو بتتجاوزها ولا أنت بعرف ترجع. والترقيع فيه صعب مو مثل أنك تكتب الأفكار مع كتابة الأفكار والفلسفة أيضا معقد وصعب وفي جانب إبداعي. فيقول تسقط القلق لكن يقول يجب أنك تكون أصلا وصلت إلى مرحلة من الإبداع كمبدع أنه ما تحتاج يعني أنت ضعيف كذا. كان يقولك أنت مريت مرحلة ضعف أنك بطريقة هذا كحرف. فإذا هي لا هي مميزة ولا هي شيء ولا في جن ولا في ملهيات ولا في كذا. هي كل ما هنالك أنك أنت تتقن الكرافت حقك الحرف حقك وتشتغل عليها وغالبا أنت تمارسها لأنها هي شيء تجيده في الحياة. والإنسان لما يجيد شيء في الحياة فهذه هبة المفترض أنه يكون ممتن لها. تمارسها طبعا بشكل مطول تمارسها بشكل خفيف هذا خيارك الشخصي أنت. لكن المهم أنه هبة أنك تتميز
في شيء. أنت وهبت الكتاب ولا اكتسبتها؟
لا لازم يكون عندك في الأساس قدرة على أنك تعرف تصيغ تعرف تكتب تعرف تفكر. يعني أتوقع أنها موجودة عند كثير من الناس بس لازم تشتغل عليها لازم تبنيها لازم تقرأ كثير لازم تتأمل كثير لازم تفكر كثير. يعني الكتابة ويختلف على نوع الكتابة. أنت وش تقصد بالكتابة؟ أنت تقصد الكتابة الإبداعية تقصد الكتابة في الفلسفة في الفكر في النقد في كذا يختلف يعني فتختلف من واحد الثاني. بس هل هي مشبعة أو هل هي هذه الأزمة اللي دائما أن الكتابة البعض يرى فيها سدرة المنتهى. كلنا إحنا عندنا أشياء أهداف نشعر أنها سدرة المنتهى إذا وصلنا لها سيكتمل وجودنا. بينما الكلام هذا مو صحيح. الإنسان طماع الإنسان خلق من الجشع. أنت من أبوك آدم اللي أكل تفاحة مقابل الجنة. نحن خلقنا من الجشع هذا طبيعتنا وهذا تكويننا نبحث دائما عن المزيد متعطشين المزيد. فلذلك أعلى منافس أعلى مراتب النفس اللي لا يكاد يوصل لها اللي هي الرضا. الرضا هذا شيء ما توصل له بعد معاناة من العمر والبذل فما في شيء اسمه الشبع. إضافة أنك أنت أيضا متقلب أنت يعني يوم تقوم وأنت تبغى كذا ويوم وأنت تبغى تقوم كذا، يعني يوم تقوم وأنت مثل كل العيال ذاك يوم، أنت تقوم وأنت مثل بنت باسم يقول جنبت وسط السوق ومشي مع الساس وأخذ من شوية الحق وترك كثير، وأحيانا تقوم أنت المتنبي الليل والخيل والبيداء وتعرفني والسب، وتبغى أنت اللي تخترع الأنسولين وأنت اللي تجيب الهدف هدف الفوز في آخر دقيقة وأنت اللي تنقذ الناس من حريق وسط فلاشات التصوير، أنت نفسك متقلب. وش الشيء اللي فعلا بيشبعك؟ الشيء اللي بيشبعك الحين ممكن ما يشبعك لاحقا، ممكن تنصدم إذا وصلت إلى الشيء اللي أنت بنيت على حياتك كلها عليه على أنه بيشبعك ويرضيك، تنصدم أنه ليس كافي. الكتابة نفسها نفس كل شيء في الحياة، هي كماليات نتدرع بها لمواجهة إنجاز التعبير الفراغ الضخم في الحياة المتناقض مع فائض وقتها وفائض حيويتها، فنملأها نتدرع بها. فبعضهم يكتب، بعضهم يقرأ، بعضهم يكشت، بعضهم يصقر، بعضهم ينجر، بعضهم يسوي بودكاستات، بعضهم يختلف، يعني كل واحد والشيء اللي يتدرع به لمواجهة الفراغ هذا. ففي نهاية الموضوع إذا أخذت جانب التأصيل هذا تكتشف أن الكتابة هي مجرد حرفة تملأ فراغك وتملأ وقتك، لا أكثر ولا أقل من كذا. إذا أنت أخذت أكثر من كذا أنت قاعد تبالغ وتحط عليها حمل أكبر مما هي عليه.
إيش تعرف؟ كتابة يعني ليس خليها بس حرفة، يعني هي ممكن تكون حياتي هي الكتابة.
لا لا قلت لك هي شخصيا، أنا أقصد شخصيا إيه صح أكيد طبعا كمالية هي إحنا مشكلتنا عندنا وصمة سلبية على لفظة كمالية، نحس إن كمالية يعني أنت لما تتأمل الحياة يعني ما عندك، ما في أساسيات. ترى أساسيات الحياة هي فقط أساسيات الجسد فقط، كل شيء آخر غير أساسيات الجسد هي كماليات. شلون كماليات؟ لأنه الشيء الراسخ عندك قد لا يكون راسخ عند شخص آخر. فخلنا نشوف أكثر قيمة راسخة في حياة أغلب الناس، الزواج مثلا، هل هو أساسي في الحياة؟ لا، في ناس عايشين بدون، في ناس يقعد إلى سن 60 إلى سن ما هو كماليته. كماليته في المقابل أن يسافر ويشتري سيارات ويعيش ويدلع نفسه، مقابل هو اختار كمالياته. فما في وصمة سيئة على وصف كمالية، لا، هي جزء من حياتك أنك تتدرع بهالكماليات. لكن حتى هذه ترى شيء إيجابي أنك تفهم من الأشياء هذه كماليات، حتى لو أصبت فيها، اللي يفقد عائلته، اللي يفقد يمل من الكتابة، اللي يمل من إمبراطورية البناها، واللي مو حياته انتهت، لا، بل لأنها كمالية بيجد شيء آخر غيره، وبيجد إجابة أخرى في حياته ما دام أساسياته الجسدية وأساسياته الوجودية موجودة. فبالعكس هذه نظرة إيجابية في الحياة، من الحياة ما تقف على شيء معين أنت تحوله أساسي. بس أنت عارف، شفت لما نحمل برامج ويجيك باي ديفولت كاستمايز، إحنا نختار دائم باي ديفولت، أنا دائم اختار باي ديفولت لأنه خلاص نظام محدد ومسموح لك، فتأخذ نظام هذا، نعم، من الأساسيات كذا وكذا وكذا، وتمشي على أنها أساسيات راسخة في الحياة. أنا ما تقدر تسوي كاستمايز
وتغير
اللي تغير اللي تبي وتأخذ اللي تبي وتطلع اللي تبي.
والناس أغلبهم يمشون على افتراضي، بس أنا ودي أرجع للنقطة. أحياناً كذا يعني بتلقى ناس يعني كذا اللي هو يعني تلقى أنه خلق يعرف يلعب كورة، يا أخي هذا العيب، بغض النظر يتمرن ولا ما يتمرن. يعني وتلقى في ناس في الطرف الآخر، يعني بأخذ مثلاً ميسي، سو ميسي أحس أنه أنا كا يعني عادي.
إيش تجيب طريقة؟
بسيط.
طب
مو آخر مرة. فالحين عندنا ميسي موهوب، يعني أبتصور إنه لا يمارس الرياضة والتمارين، صحيح إنه يمارسها كثيراً ومدري شلون، لكن لا يمارسها بالقدر الكافي اللي يتطلبه عشان يكون بهذه الجودة، وإنما لأنه موهوب. عكس مثلاً رونالدو أتوقع إنه موهوب وجيد وكل شيء، لكن جزء مما صنع رونالدو هو التمرين القاسي والكثير يعني اللي يخليه يجي بشكل موازي لميسي. ففي فرق أحس بين الناس اللي تأخذ الأشياء مكتسبة وبين أنها موهوبة. يعني أنا ولدت هكذا، أحس أنه ففي الكتابة نفس الشيء، في ناس تعرف تكتب بدون ما تبدأ تبحث، يصير شوية قراءة كذا يطلع رهيب كذا، يطلع واحد من أفضل الكتاب. في ناس لا والله يعني يحتاج يتطلب إنه يتعلم شلون يكتب، شلون يصير مبدع، شلون يستخدم الخيالات. في واحد هذا يجيبها كذا من الحالة يعني بالفطرة. فالحين أنا كان هذا سؤالي في البداية، أيهما أنت؟ تحس إنك أنت كنت كاتب من البداية كذا ولدت وتعرف تكتب بعدين تطورت وصرت أحسن، ولا
لا؟ هو ممكن العائلة اللي ولدت فيها بعد كلها كتاب، كلها ناس تكتب، كلها ناس تقرأ، كلها ناس مطلعة. فممكن فعلا ممكن هو شيء في الجينات فيك، في تكوينك الجيني، إنه أنت كذا مبني بالطريقة هذه، إن مبني إنك تتأمل وتكتشف الأشياء وتحاول وتقدر ترصد الصور والناس والأشخاص. فعلا ممكن.
متى أول مرة كتبت؟
ما هي من زمان، يومني بس
فازل
يعني عندي أوراق لقيتها طبعا كارثية كارثية، أحرقتها خدتها وأحرقتها عشان أقضي عليها تماما، لأنها بتكون فضيحة لو طلعت. لا صحيح، لا
زي شايف مش تقصد يعني لو بتكون فضائحي.
لا ما بأنه مكتوب فيها شيء يعني،
لا أدري أدري، بالنسبة لك أنها
كارثية من
كارثية السوء.
سيئة جدا، شيء متوقع يعني. نتكلم عن بزر واحد عمره 11 سنة 12 سنة، طبيعي يعني. لكن كانت يعني من يوم أنك صغير وأنت تكتب
في المدرسة يشوفونك تكتب في الإذاعة شيء؟
لا لا لا، إذاعة ما أنا إذاعة، عندنا إذاعة، إذاعة قرآن كريم ثم
حكمة الصباح.
حكمة الصباح ما هذه يا رجال، هي قرآن ويقعد خلاص وأنت يعني. على فكرة أنت جبت مثال ميسي ورونالدو، ترى هذه طرقة كثير في صحفي إسباني نشر مقال عن الموضوع لما كانوا يقولون كذا، وسجل حياة ميسي وش يسوي كل يوم، درجة التمارين اللي يعملها مهولة مهولة، وتدل أنه على قد موهبته الخرافية إلا أنه عنده القدرة على الاستمرارية. والدليل شوف الفرق بينه مثلا بين ميسي ومارادونا، شوف مارادونا وشلون طفى على طول، أنا ميسي خبيته 33 ولا الحين يعني شغال، متى بيطفي هذا؟ طبعا الكرة تغيرت أكيد وتبدلت وصار اللاعب يبنى بشكل أفضل وكذا، فأكيد في موهبة أصيلة فيك تجاه أي إبداع أنت تسويه، ما في شك أكيد، لكن لو ما ربيتها ولو ما كونتها ما راح تنجح. ترى على فكرة احنا دائما لما نقول الكتابة وشلون تنحتها وتربيها، دائما الناس يفترضون انك تصير دودة كتب، لا 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 لا، ما للدخل. تدري اعظم نحت للكتابة مو بالقراءة، انا هذا وجهة نظري، التأمل. التأمل، تفكر وشلون بكتب، شلون الناس تتصرف، تعرف الناس وتعرف يعني، بالذات إذا أنت تكتب مثلا أدبك موغل في الواقعية أو أدبك فيه التجريب، يمكن التجريب فعلا لازم يكون دودة كتب، لكن اللي أهم من الكتب أنه فعلا وشلون تعرف الحياة هذه تشتغل، وشلون تمشي، شلون أنماط هذه شغالة، شلون الناس يفكرون، شلون يتفاعلون مع بعضهم، انفعالاتهم، طرق تعبيرهم، لغتهم اللي يستخدمونها، هذه تكاد تكون أهم من القراءة. القراءة تعطيك أحيانا توجه معين، تختصر لك طرق، تطويلك مسافات، صح، وهذه أهميتها، لكن بلا مبالغ تقدر تنجح بدونه. يعني أنا بعطيك مثال، مع أن هذا ضدي شوي بس يشتغل على الجهتين، يشتغل مع هذه ومع هذه. من القصص المشهورة يعني في التراث العربي وتروى عن أكثر من شاعر، أنه أحد الشعراء وهو صغير في عمر المراهقة أراد أن يبدأ يتعلم كتابة الشعر، فذهب إلى أحد الرواة وجلس معه فقال له احفظ، طبعا الأرقام من أول بالصبغ، احفظ 100,000 بيت وتعال. راح وقعد سنة عاش بين البدو، من أول بغيت تتعلم الشعر الحقيقي تروح تعيش بين البدو عند ذا المتنبي وغيره، فورجع له قال حفظ 100,000 بيت، قال روح انساها الحين. شو انساها؟ قال روح انساها خلاص. ليه؟ لأنه يبيه ينسى اللي تعلمه إلى درجة أنه ما عاد يكتب استنساخا مما تعلمه، وإنما نفس الكلام اللي قلت لك من وحي ما تعلم، بحيث أن يكون صوته الخاص موجود في كتابته. فهذا دليل إيش؟ دليل أنه أوكي التعلم مهم إنك تكون دودة كتب وتقرأ، لكن مو هو كل شيء. جزء من أهمية كتابة اللي هو تدريب ملكة الكتابة نفسها، إنك تكتب كثير، تفكر في الكتابة كثير، تفكر في الناس اللي تكتب عنهم، ليش يتصرفون كذا، ليش يتفاعلون كذا، هل هالشيء اللي تكتبه حقيقي مو حقيقي، هل هو منطقي مو منطقي. لذلك فعلا في كتاب عظمة ترى ما هم قراء، ما يقرؤون كثير، قراءته محدودة.
تقرأ كثير ولا تكتب كثير؟
لا أنا أقرأ كثير، بس كنت يعني السنة اللي راحت ما قرأت الظاهر إلا 10 كتب، يعني لأنه خلاص أشغال وكذا. لكن سابقا لا كنت أقرأ، بس طبعا كنت أقرأ مش عشان الكتابة، لأنه أصلا زي ما قلت لك أنا جاي من بيت أصلا كلهم قراء، كلهم هذا، فهذا شيء خلاص تعودت عليه من أول حياتك إنك تقرأ. الكتاب هذا صار شيء مو غريب عليك أساسا.
لا أتذكر كذا في التغريدة أنه كان في وقت الحجر قلت أنه اليوم آمنت بأهمية التدوين اليومي أو شيء زي كذا، يعني طلعت أهمية التدوين اليومي.
أي
ذكرتها؟
أي أنه لا أهمية الكتابة اللي من أول كنت أخذها يعني بمجانية،
حسيت أنك كنت تكتب بشكل يومي.
أي لا مو بس يومي، لا أنا أتوقع أني كانت كذا. مشكلة جي سألت أسوأ الناس ذاكرة، ما أذكر وش كتبت حتى، لكن أذكر الظاهر كاني ماني بغلطان أنه كانت الفكرة أنه الكتابة كنت أتعامل معها بمجانية، يعني متى ما كتبت متى ماذا. لما جاء الحجر أنقذك، لأنه أنت قاعد كذا 24 ساعة، يعني بالعكس الخلوة حلوة فتاتي كانت بين أهلك وبين كذا، فالكتابة مثلت شوي إنقاذ، إنه قدرت تنجز وقدرت تكتب وقدرت تعمل حاجة، فصار في زخم شوي.
كيف أثر الحجر على الكتاب؟
رهيب. شوف أنا كل من كلمني عن الحجر، طبعًا لأن إحنا في الدوام أوبريشن، فأخرنا الرجوع إلى آخر وقت عشان أنت عارف يعني العمليات لو صار مشكلة يتعطل الشغل، فرجعوا يا المدراء لك لا ترجعوني لذا. فأنا قلت ماني براجع مع الموظفين اللي عندي، خلني معهم. فلما رجعنا كنت دائم أقول للشباب اللي يجون قلقانين متى بنرجع، وصلوا للمرحلة عكس يقول متى بنرجع، رجعونا أنتم وراكم كذا. كنت أقول لهم يا أخي استمتع، تشفيك يا أخي، هذه تجربة حياتية، استمتع بالحجر حتى لو أنك ما هو عاجب، اعتبره تجربة حياتية أنت قاعد تخوضها. أعط فرصة لكل الأشياء اللي كنت تأجلها في خضم طلعك وروحك ومشوار ساعة في خريص ومشوار ساعة في الملك فهد، سوي الأشياء اللي كنت تزعم أنك بتسويها، يلا. لا تحس أنهم خلاص مكبوتين. أنا بالنسبة لي لا، أنا أخذتها فرصة، بالعكس فرصة حلو. قريت كثير، كتبت كثير، شفت أفلام كثير، قعدت مع أهل كثير، أهلي من أول ما كنت أشوفهم كثير، فجاني فرصة أني أقعد معهم، بالعكس تجربة حلو.
وعلى الكتابة كم كانت وقت الكتابة اللي
لا هين وصلت مرحلة هبال، لأنه كان عندي قصة اسمها الخلق الجديد. أي كانت 15 صفحة، وفي أسبوع ونص خليت كتبت 112 تقريبا 120 وطلعتها. فلا أي جاني في أسبوع والنص هذه أسبوعين خلاص خلصت الموضوع كامل بالنسبة لي.
لا إله إلا الله. والعشر صفحات هذه كم أخذت فيها؟
لا العشر صفحات هذه مكتوبة من زمان.
إيه بس كم أخذت؟
ما أذكر عاد.
شهرين ثلاثة سنة زي كذا؟
لا ما طول. لا شوف ما طول وطول والله، يعني لما أتكلم كتاب القصة القصيرة تراهم يطولون كثير، يعني ما يطولون. وبعضهم يكتبها في جلسة واحدة، فتختلف من واحد للثاني. أنا أتوقع أني وسط، لاني بطول ولاني بعجل، يعني ما خلصها في جلسة.
وش اللي تحب، الرواية القصة القصيرة؟ أيهما تستمتع في كتابة؟
القصة القصيرة أمتع، ما فيها كلام، أمتع كثير كثير، أن نطاق محدود، ولذة الإنجاز فيه أسرع، ولذة الخلاص. تعرف لما تبدأ مشروع ويبتل ناشب في حلقك ما يطلع، تسولف مع واحد تفكر فيه، تنام تفكر فيه، تبغى تفتك من. تخيل تكتب رواية مدة سنة على الطريقة، والرواية تكون مستحوذة، يعني في روايات يعني تستحوذ عليك كليا. رواية دوائر اللي كتبتها قبل هذه يعني كانت مستحوذة درجة مزعجة جدا، بعكس طرق ومدن مثلا. القصة القصيرة جماليتها انك تنهيها في وقت معقول 10 أيام 15 يوم تغلقها، تحس أنك حملت حاجة، تقراها من أول جديد، تحس بإحساس جيد أنك سويت شيء حلو. طبعاً يفترض أنك تنساها، أنا من النوع اللي خلاص إذا كتبت شيء نسيته كلية، حتى ما أقرأ شيء عنه ولا أدري الناس مرة.
ما مهمة هذه الآراء في تحسين؟
لا لا بالعكس استمتع، بس ما أدور عنها. ما أدور عنها لأنه ما تدوير ما هو بزين. لكن بالعكس لا، ما في أحد ما يفرح بالاعتراف لا لا ما في أكيد.
استغربت يعني قلت إيش اللي طيب تبليش ليش مشهد القصة القصيرة ضعيف في السعودية عربيا؟
ما هو ضعيف يقول
ما يعني ما أحس إنه يعني ما يذكر يعني ما يكاد تذكر. عطني كتاب قصة قصيرة سعودية.
السعودية عندك عبد الله ناصر، عندك عزيز محمد، عزيز محمد اللي حاله حرجة عرف بعد الرواية هذه، عندك عادي بس عادي مشكلته يبي لك واحد يلحق وراه قد سنة ما يكتب، عندك محمد العرادي هذا اسم كويس وجميل، عندك علي المجنوني يكتب قصص أحيانا كلها جميلة، عندك من الجيل اللي قبلنا لكن لازال موجود مع أنه ترك القصة الضيف فهد. لا عندك أسماء كويسة، لكن
بس من وين الوين يعني ما هم يعني ما هم يعني من وين الوين ينشرون يعني؟
لا والله ينشرون بعضهم ينشرون كثير يعني أنا أنشر كثير، عبد الله ناصر ينشر كثير، عادي لا ما ينشر كثير
ولا علي ولا طيب
ولا كلهم مشغلين لا والله سحبوا.
ما في قراء للقصة قصيرة؟ ما تجذب؟ ما فيها فلوس؟ ما أدري وش الدوافع.
لا تدري وش مشكلة؟ دور النشر ما تفضل المجموعات القصصية، فتضطر أنك تكتبها في الانترنت. الانترنت على قد ما أنه طبعا أنا عندي قناعة من أبرز ميزات الانترنت أنه كسر لنا احتكار المنظومات. احتكار المنظومات هذا مشكلته في كل مجال في الحياة، في الإعلام، في الأدب، في
التقنية،
في كل حاجة. أني قولبك يعني ما يكفي أنه بس يعطيك مانيول أو دليل مدري إيش استخدام يقول لك امشي عليه، لا يكسرك ويقولبك غصب بقناعات وأخلاقيات عمل وآليات عمل لازم تمشي عليها، فحتى لو طلعت يظلون كثيرين ملتزمين بها لأنه خلاص بني عليها ما تقدر يكسرها. لذلك التطوير في المنظومات القائمة صعب، وأنا ما ودي أدخل في الجانب لأنه هذا يتقاطع مع عمي وأنا ودي أتكلم عن الموضوع. فتطوير صعب، أحيانا تطلع تبني منظومة جديدة أسهل لك. والمشكلة ترى مش بالأفراد، هي المنظومة خلاص مترسخة إلى درجة أن الفرد حتى لو بغي يطور ما يقدر. النت عطاها الفرصة أن كسر المنظومات عندنا، فقدرنا نكتب قصص قصيرة بعيدا عن الصحف، بعيدا عن النوادي الأدبية، بعيدا عن كذا، فطلع كتاب نت. أنا كاتب انترنت، كل الأسماء اللي عدت لكم إياها تقريبا أغلب الكتاب الشباب اللي موجودين الآن كلهم كتاب انترنت، لكن في نفس الوقت الانترنت ما يوصل لكل الناس، والقارئ مع الوقت بدأ يأخذه بجدية أقل، فالمدونات ما عاد عليها نفس الطلب اللي كان سابقا، وسقوط المنتديات أثر كثير. المنتديات من أول كنت تدخل وتشوف كل شيء نشر في جسد الثقافة وتقرأ، الآن لازم تروح تلقط كل كاتب وش نشر، هذه متعبة، فتلقاك تهمل الموضوع وتنساه. فعدة عوامل خلت القراءة للقصة القصيرة أقل، بينما الرواية خلاص كتاب يعلن صدوره وكل يشتريه والموضوع بسيط. المجموعة القصصية هذا اللي أنا استغرب منه، أنا ما لي خبرة في دور النشر، لكن اللي أفهم من دور النشر ما يفضلونها كثير، بزعمه من القارئ ما يشتريها، أنا ما أدري.
حس بالعكس يعني اليوم التسويق على أنه نفس القارئ.
يا سلام عليك بالضبط.
طيب أبغى أقرأ حاجة بسيطة أخلصها بكم،
ماني فاهم يعني دور النشر لازم يعني لما تناقش أنا وياهم بعضهم أصدقاء وعرفهم وكذا، يعني أنا أقول لهم صراحة المشكلة من السوق ولا المشكلة أنكم أنتم ما أنتم عارفين تسوقون؟ أنت لا تنسى بعد أنهم كثير منهم هوات يعني مو بأنهم خبيرين في المجال، بس هوات يعني عندهم مضايف وعندهم ما هو فاضي أصلا.
حسب غيرها دور نشر غربلة.
طبعا يبي لها احترافية أنه خلاص محترف شغله وحياته كله في دار النشر، ينام ويصحى عليها ويكون لها دعم ويكون لها لكن عموما هذا كله يصب في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي عندنا فيه مشاكل كثيرة، يعني وقفت على دور النشر بس.
مش مشاكل
كل شيء عندنا فيه مشاكل. المشهد الثقافي فيه تكلس وفيه تراخي وفيه ما في حركات. يعني أنت عرفت أي مجتمع منتج وأي حضارة تبغى أنك فعلا تنتقل إلى حضارة منتجة ثقافيا لازم يكون في حركات. هل عندنا فعلا حركات؟ وللأسف ما أنا ما أدري وش سبب عدم وجود الحركات. هل هو سبب مؤسساتي؟ هل هو سبب فردي؟ يعني كل يتهم الثاني. مثلا إحنا الكتاب كل واحد زابن في ركنه ولا يدري عن الثاني، هذا مشكلة صح؟ أنه قادك عندهم مشاكل أيضا ثاني ما يطلعون ولا يتكلمون عن أعمال الشباب، كل واحد بيتهم الثاني. فأنا ما أدري، هذه يبغى لها تحليل فعلا عميق، وين المشكلة فيه؟ ليش ما في حركات؟ ما في نشاط كذا يحمل المؤسسة كاملة؟
هل غياب وزارة الثقافة
والله شوف نحن
كان أثر عليه؟
نحن مشكلتنا نلقي دائما بكل مشاكلنا على المؤسسات الحكومية. هل يفترض المؤسسات الحكومية تتورط أصلا في إنتاج الثقافة؟ مفترض لا، مفترض إيه ممكن تساعدك توجهك، لكن لا ما لها دخل. الحراك الثقافي ما ينتج مؤسسة حكومية، بالعكس مؤسسة حكومية وانتجت الحراك الثقافي ممكن يكون مشكلة، لأنه يمكن يكون موجه، ممكن حتى الأدباء والنقاد وذا يرفضون يقول لا أنتم تتحدكم، مثل دار النشر هذه اللي كانت تطلع وزارة الثقافة.
ليه بطلت؟
لا ما أدري والله.
ما أدري أنا يعني حسنا، بس دور النشر أتوقع أنه وضعها مأساوي كذا. كل ما سولفت مع أحد كذا اللي واضح أنه متضجر من الشكل، بعضهم أصلا ما يدري كم عدد الكتب اللي تبيعت. لا يعني وضعهم
ما في إحصاء، ما فيه جرد، ما فيه
والله يعني كذا أحس، ومو بس سعوديا وخليجيا، عربيا وضع دمار. بس حتى أنت واضح أنك كنت زعلان، ف روايتك الأخيرة قلت بحطها في موقعي
الخلق الجديد.
إيه. إني أنا ما أبغى أدخل في دوشة دور النشر.
التعامل مع دور النشر متعب، وله متعب بالضرورة لأن الأفراد متعبين. أحياناً بعض الأفراد في دور النشر يرفع ضغطك ودك تجالد أنت وياه. ممكن هو لو تكلمت معه قال لك نفس الشيء، ودي أجد نص الكتاب، لأن فعلاً بعض الكتاب يرفع الضغط. فالمشكلة مي بالضرورة مشكلة أفراد، لكن دور النشر عندنا زي ما قلت لك شغل ما هو احترافي، ما هو ناس متفرقة له، ناس أصلا يدورون لقمة عيش ويشتغلون برا ويحاولون. بعضهم يشتغل هاوي، شبه هاوي، يعني وشلون تبغاه ينتج لك شيء على مستوى عالي. فإنك تتواصل مع دار نشر ثم تقول لها بطبع عنكم الكتاب، ثم يشوفونه، ثم يقررون معك، ثم العقد، ثم متى يطلع الكتاب ومتى يوزع، ما تسوى عليه. الرواية 120 صفحة تطلعها PDF، خلي الناس تقراها وخلي الناس تطلع عليها وخلاص. أساسا النشر الإلكتروني ضرورة لا بد منها، خلاص لازم نبدأ نتبنى. أنت تدري دور النشر إلا لما تطلع كتب إلكترونية، يعني وش قاعد تسوي إلا الآن؟ ورق يا أخي، في ناس تقرأ إلكتروني، ليش ما أنت راضي تقتنع في ناس تقرأ إلكتروني؟ كل يعني بلا مبالغة ما يمر شهر لو يجيني عدد من الأشخاص وين كتابك كندل، وين كتابك PDF، أبشتري، وعادي يقولك أشتريه ما عندي مشكلة، ما هي راضي. طيب إذا شيء بسيط تافه زي كذا ما أنت قادر تسويه، طيب شو أنت تسوي الشيء الأكبر اللي تجرد وتسوي دراسات للسوق وR&D وإحصاءات؟ ما أنت قادر، ما يقدر.
يعني كذا حتى أتذكر بعضهم اللي ما يعطون، ما يحررون لك تصميم الغلاف وما أدري إيش زي كذا، يتطلب يعني عمل كبير. بس عاد سالفة دور النشر سالفة،
لا إيه لا معقدة، هذه يبي لك تستضيف دار نشر وأنت مصاحب دور نشر، تحجر كذا في ربع وتعطيهم تبيع.
والله يبغالنا. يعني إذا دور النشر أتصور أنه في غياب في يعني أنا أتوقع أقدر أخذ المشهد الثقافي وأشوف، أو حتى المشهد يعني إذا أخذ بالتحديد في الكتابة والنشر، أتصور أن في 16 مشكلة يمكن تبدأ من الكتاب نفسهم. هل يوجد عدد كتاب بما يكفي؟ هل يوجد نقاد اصلا اللي انت تقول انه نايمين، هل هم موجودين اصلا؟ بعدين دور النشر، بعدين الحراك الثقافي، الانديه الثقافيه، الانديه الادبيه، يعني دائره كبيره اتوقع انها فيها عليها 16 مليون سالفه سالفه في كل مكان. بس واحد من الاهم الاشياء اللي اتوقع انه كان سبب في حراك المشهد الثقافي قبل شوي كذا ذكرته جبالي، اللي هو زي منتديات جسد الثقافه. يعني كم مكان الناس تتعرف على بعض، أنت تكتب الآخر يكتب، هذا المشهد اللي اليوم ما عاد صار فيه تويتر، يعني شلون بعرفك؟ ما ادري والله في هل الموجة العارمة اللي جالسة تصير في تويتر، ولا ما اقدر القى احد، ما اقدر اعرف الناس مهتمة بهذا الشكل. اللي كانت منتديات توفره، كان في تلقى منتدى المثقفين، كتاب سيناريو، حقين التقنية، حق الالعاب، وهكذا. غياب هالدوائر كيف كان، كيف تشوف أثر اليوم على كتابة القصة ولا على كتابة الرواية؟
المنتديات الإلكترونية كانت مرحلة رهيبة، طبعا فيها أخطاء بالهبل، والمشرفين المتسلطين والأعضاء اللي تهاوشون تجيب الجيل القديم بطلع لك مشاكل، والحسابات الوهمية ترى من زمان كانت الذباب هذا موجود كل واحد للذباب خاص يدخل ويمدح يسب خويه فموجود. بس كانت حراك مثل ما قلت يا أخي، كان ممتع، كان ممتع، وكانوا الناس يتحمسون ويقرون. ليه؟ لأنك تلقاهم مجموعين في مكان واحد مثل ما قلت، تلقاهم قدامك وصفحة واحدة، فتلقاك تدخل تضغط على قصة فلان ثم تطلع، ثم ترجع على قصة فلان، ثم إذا ترجع، ثم تدخل المقهى النقاش، تدخل تتهابد أنت وياه واحد جاد، ثم تروح لحق ذا. وفي تنوع يعني، وزي ما قلت في تنوع من ناحية حتى المنتديات. يعني أنا وازع من كل الناس مثلي، كان عندي في جسد الثقافة، وكان عندي في السينماك، وكان عندي في القلاع، كل مكان تروح وتاخذ راحك وتناقش باللي أنت بي واللي تحب، وكلها ممكنة متخصصة، يعني ما هو كذا. ففقدناها كثير ولا طلع لها بديل. كل البدل اللي طلعت لها مو في منتهى السوء، لكن خلنا نقول غيرت الفوكس أو غيرت التركيز. بدل ما كان التركيز مثلا في تويتر، في المنتديات أو في ذا على الشيء المكتوب، تويتر والسوشيال ميديا خلت التركيز تماما على الشخص اللي يكتب. يعني في المنتديات كان أصلا ما تدري وش صورة الشخص، نادر اللي يحطون صورهم. أوكي في سمت معين، فلان يضحك، فلان كذا كذا، لكن ما يكفي، المكتوب بيظل هو الشيء اللي يبرز. في السوشيال ميديا لا، خلاص صار التركيز على الفرد نفسه، على الشخص نفسه. فبدأت تطبل أنماط اللي يسمونها هايبر رياليتي، يعني يلعب عليك بالواقع المزيف هذا، ويخلق صورة لنفسه متوهمة، يمرر من خلالها أنه هو يمثل شيء وهو لا يمثل هالشيء، ولا هو جنبه، ولا هو يدري وين حاطه فيه، وبالعكس مكتوبه يفضح. بس أنه خلاص أنت تتلقى الشخص قبل المكتوب، وهذا موجود زي ما قلت من أول، لكن كان بحد أقل.
أوكي. طيب غياب مثلا وجود منصات مثل نيويوركر، في أنه تقدر كذا تعطي مساحة لكتابة للكتاب للقصة القصيرة، كيف تشوف أثرها برضو على هال؟
جدا أثر مرة،
رغم أنه سهل يعني، ماني فاهم ليش ما فيه شيء زي كذا.
والله
فاهم يعني موقع،
لا بس مو بالسهولة
تكنيكلي،
صدقني مو بالسهولة. أبى أقول لك العاجة، ممكن تحسبني أجامل ولا كذا. ثمانية ومعنى عندهم فرص أنهم يمثلون أنماط جديدة في النشر.
شلون؟ علمني الغشش
ده، ما يحتاج، واضح. أنتم ماشيين في الطريق الصح، بس أنه يتجاوب القارئ وما يتجاوب هذا نقاش ثاني. أنماط، أنت تنشئ أنماط، يعني معنى مثلا سارة الراجحي اللي تسويه الآن في معنى، أنه قاعد ترسخ نمط جديد لكيفية قراءة الفلسفة، قراءة الفكر بشكل عام، قراءة حتى ممكن لو يتوسعون تحليل الأفلام، القصص، الكذا الكذا الكذا. فبيكون في أنماط تعبير مكتشفة أكثر أو مرسخة أكثر، إذا ما اكتشف مرسخة أكثر، يعني تنتشر أكثر في الشخص اللي كان ما يوصل إلا 10,000 قارئ، يقدر الآن يوصل إلى 200,000. نفس الطريقة الثمانية عنده فرصة، الفرصة غير عن الإنجاز، أنت تنجز ما تنجز هذا شيء ثاني، أنت الفرصة موجودة قدامك، لأن السوق فارغ بلا مبالغ، فتقدر تخلق فرص من السوق هائلة أنك تخلق فعلا أنماط. فمثل نيويوركر، يعني خذ أي حراك في العالم، صار خذ مثلا الحراك اللي صار في فرنسا في الخمسينات، أوليبو والسريالية هذه كلها كان لها منتجات الليترشر اللي كانوا يطبعونها، سواء صحف، سواء منشورات، سواء أحيانا حتى مانيوسكريبتس اللي المسودات اللي تتداول. النص لازم يكون في فضاء شيء كذا موجود فيه، مشكلة فضاء المدونات إنه مرة فوضوي، يعني أنا بتابع مين وخلي مين، بقدر أتابع أنا 200 مدونة، مو منطق هذا. فأنت تبغى منصة هي اللي ترتب لك الأشياء هذه وهي اللي تعطيك فرصة أنك تشوف. لكن أيضا في جانب سلبي، المنصات يعني مثل نيويوركر، نيويوركر ما تبني أنماط مختلفة، خلاص تبني لك نمط واحد تستمر عليه، فلو جاها شيء مختلف ما راح تقبله. هذا شيء سلبي ترى. بمعنى أصح أنت ما تحتاج نيويوركر واحد، تحتاج 3-4، لأن أمريكا فيها نيويورك، فيها تنهاوس، فيها
صح،
فيها واجد، فما يكفي واحد. يعني هذه المأساة، يبيلك أكثر من واحد. هل السوق قادر كذا؟ هل أصلا قارئ بي... أنا عندي قناعة أنه قارئ إبي. إحنا مشكلتنا نفكر أحيانا بعقلية الطغاة، عرف الناس ما يبون، أنا ما مسوي، لا الناس تبي، أنت سو الناس تبغى،
سو شيء يسوى
طبعا،
ما بتروح تحاجة تقول شوف ناس ما تبغى.
لا.
طيب بدون مجلات، بدون منتديات، بدون دور نشر زي الناس، بدون هال، شلون كاتب يدخل عالم القصة؟
إيه هذه فيها مشكلة ترى. الكتاب الآن، لذلك في كتاب كويسين ما هم قادرين ينتشرون إلى الآن، لأنه ما حد انتبه له، ما حد عرفه. لكن أتوقع أن الوصول للكتاب اللي قبلك سهل، فلو أنت حريص يدعمونك الكتاب اللي قبل. ففي كتاب دعم، يعني تلقوا دعم من الجيل اللي قبلهم وبالعكس برزوا. ففي في التكافل هذا لازال موجود، لكن احيانا انت ما تدري عن الكاتب هذا، فما يقدر يوصل لك اساسا. عموما ترى هذه ازمه حتى في امريكا، في كل مكان، في كل مكان كثيرين يشكون من انه عجز انه يوصل الى دور النشر. وفي قصص بالهبل لكتاب نشرت اعمالهم بعد وفاتهم، هذاك كينيدي اللي نشر الرواية الشهيرة مملكة الأغبياء، نسيت عنوانها بالإنجليزي، وكتبها في الستينات الميلادية وعجز يلقى أحد ينشرها ثم مات أو انتحر، ونشرت في الثمانينات وفازت بالبوليتزر وأخذت صيت وصارت في أكثر المبيعات في نيويورك تايمز. حتى في أمريكا عنون نشر، يعني أحد كتاب ما بعد الحداثة نسيت اسمه، ديفيد أوغيرس أو حاجة زي كذا، نشر كتاب مسودة، ظل يتداول مسودة بين الناس ألين طاح في يد ناشر. قال خرب بيت، وش الكتاب هذا؟ من اللي كاتبه؟ ديفيد مدري شو، ما عم نسمعه، وجيبوه هذا ويقعد يحارب عشان يوصل. طلع الكتاب وطبع الظاهر 10 طبعات. فحتى في أمريكا في معاناة يعني، بس عندنا بشكل مرة يعني وحش. إذا أنت تبغى تبدع، تبغى تكتب، تبغى تسوي، معاناة قوية. طبعا معاناة أقل تقريبا في الأفلام أو المسلسلات، أقل بكثير، لأنه المرئي أكثر انتشارا من المكتوب، فتقدر توصل للقائل للمشاهد أسرع، بينما المكتوب شوي الناس تتوجس منه أو صارت تستثقله، فما هو معطيك فرصة إلا هو ضامن أنك تستحق الفرصة، بينما الفيديو تلقاه يغز ويشوف مش عنده الرجال هذا. حقين السينما والفيديوهات يمكن ما يعانون أكثر، ما يعانون مثل الكتاب في أشياء
يعني لحد ما، بس يعني برضو واضح أن سوقهم جالس يأخذ جوه الحين.
طبعا كله أصلا نص أخوياي الحين اللي عرفهم تحول لكتابة السيناريو، كلهم صاروا كتاب سيناريو وكلهم صاروا صناع محتوى. يا أخي رواية، أنا عارف كتابين صانع محتوى.
طيب يعني في كتاب، ناس كثير الكتاب حتى شيء زي كذا، بس عادة في الكتابة أحس إن كتابة تتطلب جلد. هل في روتين مثلا معين تسويه علشان تخليك تلتزم بالكتابة؟
لا ما في روتين. شوف في ناس الكتابة أنواع، في كتابة اللي لازم تخلق مشهد معين أو صورة معينة أو تصور معين، هذا تقعد يعني عملية تمخض عالي، تقعد أشهر وأنت أحيانا أو أسابيع وأنت تحاول أنك تطلع بالفكرة هذه. وفيه مقاطع أو أشياء بيحتاج بس أنك تقعد على الطاولة وتكتبها، فيعتمد نوعية المقطع اللي أنت قاعد تكتبه أو تسويه. من خلال تجربة معظم المقاطع، أنا بالنسبة لي الطريقة اللي أكتب فيها، لا أنا ما أكتب ألين أعرف وش بكتب، لذلك أنا ما أمسح، لأني أصلاً ما أكتب الشيء إلا وأنا عارف بالضبط وش، فدقاني أفكر فيه وأخذه وأعطيه وكذا، فلما أكتب خلاص أكتب وأنا عارف شبي، يعني تلقاني قاعد كذا على الطاولة ودخن لأشرب شاهي أكثر من أني قاعد أكتب، يعني لأنك تفكر في الموضوع ثم إذا خلصت منه وضح عندك بديت تكتب.
وإذا كتبت خلاص تكتبه وتخلص
خلاص؟ لا، يفترض أنك تراجع طبعا، تراجع وتعيد تحريره أكثر من مرة لين توصل إلى الطريقة اللي أنت بيها. بس طبعا التحرير هذه مشكلة ثانية.
لأن فيها مش مشكلة وش تحرير؟
يعني في مدارس مختلفة، في ناس ينادي بضرورة التحرير وفي ناس يقول لك، يعني أنا مثلا أنا صاحب هوا
أحسك أنت ما تحبها تحرير.
لا لا مو لهالدرجة، لا بالعكس أنا أحب النصائح، أحب أنك عطني تصوراتك عن اللي كتبته. بالعكس قل لي مثلا عندي انتقاد على الشيء هذا، عندي انتقاد على الشيء هذا، بس الفكرة في نهاية اليوم أنا صاحب هوا، أنا أكتب لأني هاوي، فأبغى أكتب الشيء هذا بالطريقة اللي تناسبني أنا. فالمسألة ما هي مسألة إتقان أو مسألة براعة أو مسألة وصول، أنا أبغى أوصل هالشيء بالطريقة كذا. فبالنسبة لي ما أشوف هدف من التحرير، مش الفائدة.
يمكن أن فكرتك غير مترابطة أو يعني يا كثرها، وهذه أحس أنها مشكلة والله ما أدري هل هي عربيا ولا لا.
لا لا لا،
بس تجربت مثلا في ثمانية خذ الكتاب لا يسلم. يعني كذا في ناس كذا يقول لك ما تلمس، كيف ما ألمس؟
لا 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 لا، شوف أنا عندي
كيف ما ألمس، يعني تلقى إنه الفكرة يمكن يحتاج لها ترابط، بعضها اللي تحتاج يعني وأبغى أعرف إيش مصدرها، بعضها اللي مي بواضح، ما بعرف بالضبط، لأنك أنت اللي تكتب، أنت عارف تقع في هذه المعضلة إنك تحس إن الناس فاهمة، الناس مي فاهمة.
لا هذه أنا أتفق معك فيها كليا من جهتين. أول شيء هذا شغل، هذا مو شيء خاص فيك تنشره، هذا شغل معليش. الشيء الثاني هذا ما عدة تحرير، هذا أعدة الشيء التقليدي اللي من يوم وعينه على الدنيا، إن في ناس لك أصدقاء أو معلمين أو حتى ناس سبقوك، فبالعكس أنت تأخذ برايم. أوه أنا أخذت بالهبة البراناس واجد، حذفت مقاطع وغيرت أشياء بسبب رأي يقول فلان عادي، بس إنك تعطي النص كامل لمحرر ويعيد تشذيبه وهيك ليه؟ إذا أنت أصلاً هاوي، أنت كاتب، ما أنت قاعد، يعني ما نحب أجانب، نحن قاعدين نطلع ونكسب ملايين من كتبنا، معليش يعني في نهاية الأمر اللي بيكسب دار النشر أنا ما كاسب شيء، هذا الواقع. فأنا في نهاية الأمر أنا رائع هوا، ما لي دخل، بكتب اللي أنا بيه يعني.
والله شكلك أنت بسبب المشاكل دور النشر ولا دور النشر مسكين.
لا والله عاد يحسب دور النشر إنه ما ترى ما يطلبوا منك تعديل، هذا من أفضل الأشياء عندنا، ما يطلبوا منك.
والله كسر منهم، أنا أحس إن هذه مشكلة.
تؤيد أسلوب دور النشر الغربي، بس أنت تخلط ترى كده بين النشر وبين الإعلام.
إشلون؟
لا شوف اسمع، أنا واجه نفس المشكلة. إذا أنا عندي محررين وعندي ناس بيعطوني مواد، هذا غير. فيه أول شيء سياسة تحريرية أنا ماشي عليها، فيه سمت أنا لازم أصدر للقارئ اللي يدخل عند منصتي، هذا غير. أصلا أنا يعني أصبخ في وجه الكاتب، نصك مبلك، نصك لنا خلاص انتهى الموضوع. لا وضع يختلف الإعلام، وضع يختلف.
لا طب حتى دور النشر، يعني أنت تأتي بكتاب مثلا فيه 200 400 صفحة وهو يستحق بس 50 صفحة، واضح أنه حشو، شيل كلها بتتشخمط.
أصلا هذا اللي عنده 400 صفحة وهي 50 صفحة، هذا مشكلة أصلا، خلافكم وجودي ليس خلاف تحريري، ما راح تفقون إيه؟ فأساسا من أول موضوع خلاص فضوا بإحسان وانتهينا، لأنه هذا خلاف وجودي. يعني من 450 لا، هذا معناته أن منطلقاتكم مختلفة أصلا، لا يمكن أن تتفقون. لكن في غالب الأحيان يجب أنك تكون مرن، يجب
أنك مدري. أنا أحس أن ممكنك صدق أتوقع في الكتابة، ودي أني أنا إذا بكتب كتاب أنه يجي فيه محرر، أحس الكاتب الجيد يظهر عندما يكون خلفه محرر جيد.
أولا أنا بقولك من هو المحرر؟ هذا لازم يحدد. دور النشر بعضها تجيب محررين،
ترى محرر ما بيكتب بس بيحاول أنه يصيغ كل ما، يعني يحاول معك في ضبط ما تريد أن تقوله.
لأجل من؟
لأجل القارئ.
من القارئ؟ من اللي حدده القارئ هذا؟ حدده هو المحرر. طيب ممكن هو مخطئ مثل ما أنا مخطئ، من اللي حدد الصح؟ عرفت؟
عمل جماعي.
لا مو عمل جماعي، هذا صار عمل قمعي.
لا لا،
محرر إلا ترى المحرر في الدور النشرة جميل كذا،
إيه
قمع، يعني المحرر لازم الرواية لازم يستجيب للمحرر. لازم أنت تحدد ليش أنت صرت عندك الأسبقية، قصب الأسبقية، لازم تحدد، لازم تقنعني، عطني فكرة معينة. ترى عموما فيه مشاكل وفيه إيجابيات، يعني مثلا لما تقرأ ثنائية اللي كتب عنها حتى علي مقال حلو اللي هو ريموند كارفر ومحررة، ريموند كارفر يعني محرر عاد صياغة ريموند كارفر بشكل مناسب للقارئ. طيب لو قرينا النسخة الأولية من ريموند كارفر هل فعلا هي مختلفة؟ للأسف ما عندنا الشيء هذا، ممكن لو تقرأ تكتشف أنه نفسه ما غير شيء محرر. اللهم أنه شذب بعض الأمور أو عدل بعض الأمور أو قصقص من الحواف. أو من اللي حدد أنه نجحت المهمة وما نجحت المهمة؟ هذه مشكلة الشيء الإبداعي، أنه ما للتحديد. لذلك قلت لك في الإعلام أنا أتفهمه، لأن في الإعلام لا، عندي سياسة واضحة، عندي تصور واضح، عندي حتى مفردات واضحة، يعني الموضوع جدا مهندس ومنظم. بس في الإبداع من اللي حدد؟ لذلك صار دور النشر تحدد على كيف، هي اللي تحدد القارئ وش يبي، وهي اللي تحدد، ومو بصحيح. لذلك كثير من دور النشر رفضت روايات كسرت الدنيا ونجحت، فهذا دليل دور النشر مش دائما صادق. يبي لي ثبت هذا فهم الله.
اي دي مو ضروره، يعني هذا يصير على الافلام، يصير على كل شيء، يعني هذا عادي السوق
طبيعي.
انا ارفض حاجه تصير انه الناس تبغاها. أيوة بسيطه.
ايوه فنفس ارجع الكلام اللي قلت لك، الكاتب لازم مرن ودار النشر لازم مرن بعد، لازم في
مو حسن دار النشر.
لا عندنا، لا لا
ما يعني ما في اصلا فاتحين لك انشر اللي تبي،
ما في
اذا اسمك زين.
لا الله يجزاهم خير، يعني حتى اصلا ما يراجعون ملايين، اذا برجعت ملايين صرحت فيها. انا عندي روايه ما رجعت ملايين كل رواياتي، فمشكله.
الله مشكله. طيب فيه يعني هذه عاد، والحين صار دور النشر شو تسوي بعد؟ حس جالسين نتحلطم عليها.
أنت مفكر شكلك والله مفكر طالب بادي
اليوم
ما شاء الله. سامي مو التوسعية ثمان.
إيش يسوون؟ يعني صارت تنزل كتب عن كيف تكتب الكتب، فهمت؟ ودورات عن كيف تصنع، كيف تكتب، كيف تصبح كاتب.
يعني شو تقرأ؟ كتاب يعلمك شو تقرأ. شو أقرأ؟ يعني. عجيب.
تعيش تشوف. طيب أنت شلون تقرأ؟
أفتح كتاب
أقرأ. لا إيش شلون تختار كتبك؟ هل عندك طريقة معينة؟
أعقد سؤال.
متى تتخلص من كتاب؟ عادي إنك تقرأه وترمي؟
لا أنا.
إيه ما لقيت يعني. إيه متى تكتشف إنه مو كتاب جيد؟
إيه لا ما أقرأ أنا كتاب واحد في نفس الوقت، مستحيل، لازم كتابين أحيانا ثلاثة. أتوقع أغلب القراء كذا، ترى أغلب الناس كذا. لا ما أتخلص من كتاب بسرعة، ما يصلح. شوف أنا فاهم، أنا متفهم وجهة نظر الزملاء اللي يقولك أنا ما عندي وقت. بالعكس أنا أتفهم فعلا، ما في وقت، ماني فاضي أقدر أقرأ 100 صفحة علينا وصل. بس الفكرة أنه أحيانا ممكن تفوت على نفسك، وحسب التوصية اللي جتك. إذا التوصية اللي جتك قوية للكتاب، إذا الكتاب مهم ومشهور في مجاله، لازم تستثمر فيه، لازم تحاول قدر الإمكان. إذا فيه يوحي بفرصة جميلة أو جيدة أنك ممكن توصل لها، لا حاول قدر الإمكان أنك تعدي أبعد من 50 صفحة، لأنك ما تدري أنت وش بيصير بعد 50 صفحة. ممكن يتعدل الكتاب، ممكن هو يكون بانيه بطريقة معينة. وفي أمثل كثير للكتب زي كذا، تبدأ شوي بطيئة ثم يرتفع مستواها. فيعتمد، لكن مثلا كتاب ما تدري وشو أخذته من رف، يعني أعطاه 10 صفحات 20 صفحة، إذا ما جذبك خلاص الوجه من الوجه أبيض.
قراءتك أغلبها على قدريت أجنبية؟ أغلب ما تقرأه أجنبي؟
قدريت أصلا دوي يدري إن حسابي ذا الحين موجود في قدريت، فيه 17 رميت فيه مدري كم كتاب وطلعت. أغلب أجنبي تقريبا، يمكن لأن في ذيك الحقبة، أتوقع في ذيك الحقبة، لأن كتب التراث ما هي متداولة كثير في الجودريز. لكن أتوقع أن أغلب قراءاتي لا تتراوح بين التراث وبين الكتب الغربية والأجنبية، سواء الروايات، سواء فكر، سواء فلسفة.
يعني أتذكر كان فيها نيل جيمان كان يقول أنه هو في طب مثلا شلون يكتب، يقول أنا عندي طاولة أقعد فيها يوميا وقول إما أني أكتب أو أني ما أسوي شيء. أنا ما عندي خيارات، أنا عندي هذا عدد ساعات كذا ثلاث ساعات يوميا على هذه الطاولة، إما أكتب أو أني ما أسوي شيء. فهذا جالس يجبر نفسه في تطور الكتابة.
صح.
فكان هذه الفكرة أن متى تكتب وشلون تقعد عادي في مقهى في البيت؟
غالبا في البيت، لكن لا والله حتى كثير برا، حتى كثير برا. شوف الإجبار ضروري إذا أنت فعلا يعني منخرط في كتابة شيء وبدأت مزاجك يتمنع ويتدلع، لا لازم تكون حازم إنك تجلس فعلا وتبدأ المشروع. إذا أنت حريص على نوع من الديدلاين أو تبغى توصل إلى حد معين تنتج فيه، لكن إذا أنت ماخذ الأمور بأريحية ولا أنت بكاتب محترف ينتظرك شيء أو ينتظرك ديدلاين، ممكنك تأخذ راحتك. في كتاب ماخذين راحتهم، لكن أيضا أخذ الراحة الزايد عن الحد ممكن يتطاول إلى خمول وإلى انقطاع كلي، وفي كتاب منقطعين تماما. وأتوقع سببه الشيء أنه ما تعاملوا مع الكتابة كعمل يقعد ويكتب ويجبر نفسه على الكتابة. لكن يمكن لو تكلم أنت يقولك أنا ماني بني الجيمة، أنا هاوي ولا وراي دار نشر تقول لي جيب الكتاب عشان يبيع بالملايين، يعني متى ما كتبت كتبت.
أوكي. طب تحب أن الناس تعرفك على أنك راوي مو بصحفي أو؟
لا راوي أكيد، ما الصحافي بالنسبة لي مهنة يعني وظيفة كرير، عرفت، وأحبها كثير يعني، ولا أنا بصحفي يعني من زمان ما صرت صحفي. الآن أغلب شغلنا خلاص مانجمنت واستراتيجيات وما تنزل الميدان يعني، فلا كاتب أفضل يعني، كاتب أفضل
إنك تعرف. كنت تقول أنه أصعب أنواع الكتابة أنك تكتب في نقد صحافة يومية.
في إيش؟
نقد صحافة يومية.
كيف يعني؟
أنك أنت كنت كاتب نقد، تكتب نقد في الأفلام في الشرق الأوسط الظاهر.
أي صح.
فظهر أنه هذا الكتاب اليومية أنك أنت أصعب أنواع الكتابة. هكذا. أنت تنسى واجد. تنسى واجد.
أقول لك ولي صاحبه من بني الصولجان فطورا أقول وطورا هو. هذا واضح من الجني اللي يقول. لا ممكن هذا قديمة فعلا. إيه شوف الكتابة الصحفية مشكلتها مقيدة، لكن أتعلم كثير، تعلم كثير. الكتابة الصحفية رهيبة، تعطيك التزام، تعطيك قدرة على أنك تمسك نفسك. ما في شيء اسمه تستطرد على كيفك، تستطرد إيه بهدف معين يعني مثلا، تقبضك شوي، تمسك، تقيدك وتعطيك دايركشن وتوجيه أوضح. فممتازة بالعكس الممارسة الصحفية تربيك ككاتب فعلا. أحيانا الكاتب يبغى له التربية، لأنها مثل ما يقول يعني فوكنر يقول ترجمتها بالعربية ما تجي زينة، بالإنجليزي يقول kill your darlings، اقتل حبيباتك، يعني الشيء اللي تحبه في النص اقتله، خلك شرس، لا تقول والله أنا أحب المقطع هذا أنا بيه، أقتله. في الصحافة تعلمك الشيء هذا، مقطع هذا ما يصلح شيل انتهين، فتعلمك على الأسلوب هذا. فكويس أن الكاتب بالعكس يكون عنده الصرامة هذا.
ما أنك تركت الصحافة، كيف تقرأ المشهد الصحافي في السعودية؟
لا احنا قلنا
تركت
الصحافة الميدانية، بس العمل الإعلامي لازلت موجود فيه. فلا لا 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 لا
يعني لازم تستقل عشان تقوله.
أحسن. بعد 20 سنة إن شاء الله نجتمع.
طيب الله يسعدك، شكرا جزيلا.
الله يسلمك حبيبي.
تسلم والله. شكرا لقبول الدعوة.
الله يسلمك حبيبي.
ممتن لك.
تسلم حبيبي وسعيد أنا بالحضور
حبيبي.
الله يسلمك.
شكرا أحمد، شكرا لكم، شكرا لسحر سليمان في الإعداد والتنسيق، عبد الحميد خان خلف الكاميرات، ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. الأسبوع المقبل ألقاكم.